باب هداه. ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التلبيد. قال في الحاشية: التلبيد جمع الشعر ولزقه بالخطم أو الصمغ لئلا يشحث في السفر. حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: من ظفر الظفر هو ما يسمى بالجدل والجدائل، هذا معروف. من ظفر أي شعره فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعره، أي وضع عليه شيء من الصمغ أو العسل حتى يجتمع فلا يشحث، لأنه أحرم عليه الصلاة والسلام قارنا وسيبقى أياما طويلة في الإحرام، فلبد شعره لئلا يشحث ويدخل الغبار والتراب. ثم حلق في حجة الوداع يوم النحر. عمر رضي الله عنه يرى أن من لبد أنه يجب عليه الحلق ولا يجزيه التقصير، ثم ألحق الظفر بالتلبيد. على كل حال مسألة خلافية، وظاهر النصوص أنه لا يجب الحلق، لا ليس هناك دليل يوجب الحلق، سواء لبد أو ظفر أو لم يلبد، هذا شيء وهذا شيء. كونه حلق عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، لكن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه أن من لبد وجب على الحلق وألحق به من ظفر شعره. حدثنا حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. الشاهد قوله ملبدا. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت بعمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يعني مقصود أن الأمر واسع في ما يتعلق بالشعر، سواء تركه إذا كان الإنسان له شعر طويل، سواء تركه بدون ظفر أو ظفره، الأمر في هذا واسع. باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس قال معنى الفرق، قال في الحاشية: أي فرق شعر، أي فرق شعر الرأس وهو قسمته في وسطه. الوسط يعني معناه أنه يكون قسمين، قسم على اليمين وقسم على اليسار، فيكون في وسط الرأس من أعلى الرأس إلى ما بين العينين، إلى ما بين عينين في الجبين، فيكون نصف منه عن يمين الرأس والنصف الآخر عن يسار الرأس. هذا المقصود بالفرق، والمعروف الآن الذي تفعله النساء فرق مشهورنا مع الوسط، يكون نصف على اليمين ونصف الشعر جهة اليسار. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم مسعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، يعني من أجل التأليف، من أجل التأليف كان يتألفهم عليه الصلاة والسلام لعلهم مسلمون، فكان يوافقهم فيما لم يؤمر فيه بالمخالفة من أجل التأليف، ولأنهم أيضا أهل كتاب والأصل أنهم يفعلون ما في كتابهم، لكن لا شك أنهم حرفوا وبدلوا، لكن عندهم أشياء كثيرة يعني لم تحرف مما في كتبهم، المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يوافقهم فيما لم يؤمر فيه بالمخالفة. كان أهل الكتاب يستلون أشعارهم يعني يجعل شعره ينزل على جبينه بدون فرق ينزل على الجبين وعلى الخلف بدون فرق. كان في الكتاب يستلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. يعني هل يؤخذ من هذا أن الفرق واجب؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعله بعد ذلك وخالف اليهود. يعني المعروف عند العلماء أن الفرق مستحب والسدل جائز والأمر واسع. وقال الحافظ رحمه الله: وكان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يفرق شعره وبعضهم يستل. فدل هذا على أن الأمر واسع وأن الأفضل الفرق. الذي له شعر طويل الأفضل أن يفرق شعره، يجعل قسم على اليمين قسم على اليسار، وإن كان طويلا ظفره، إن كان طويلا يظفره كما يفعل النساء بشعورهن، وإن كان قصيرا تركه. فالأمر في هذا واسع، الأفضل الفرق لمن له شعر طويل، والأمر في هذا واسع. حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب. الوبيص هو اللمعان في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الشاهد قولها في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني رجل رأسه عند الإحرام عليه الصلاة والسلام وفرقه، فرق شعره ولبده ثم أحرم. وضعت عائشة الطيب رضي الله عنها في رأسه عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله: في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. باب الذوائب. الذوائب هي الجدائل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الفضل بن عنبسة أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر حاء وحدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي رضي الله عنها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره. قال: فأخذ بذؤابتي. هذا الشاهد، فأخذ بذؤابتي، يعني كان ابن عباس رضي الله عنه له شعر طويل وقد ظفر، يعني صار له ذؤابة وهي ما يسمى بالجديلة. فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. حدثنا عمرو بن محمد حدثنا شيخ أخبرنا أبو بشر بهذا وقال: بذؤابتي أو براسي. باب القزع. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر ابن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعره وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: عاودته فقال: أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. تفسير القزع هذا من قول نافع مولى ابن عمر كما جاء صريحا عند مسلم، وقال نافع: والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض. ثم أخذ من القزعة. قزع جمع قزعة وهي السحابة الصغيرة. والقزع أي يطلق على السحاب المتفرق جمع سحابة. قزعة كما قال أنس رضي الله عنه لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة, يعني ما في سحابة كبيرة ولا قزعة أي سحابة صغيرة. إذن القزع جمع قزعة وهي السحابة الصغيرة, يعني معناه القزع أن يجعل الشعر متفرقا يحلق هنا ويترك هنا يحلق هنا ويترك هنا فيكون الشعر كالسحاب الصغار المتفرق في السماء, يعني هنا شعر وهنا محلوق وشعر وكذا, هذا ما له قزع. سواء كان يعني الموجود متفرقا أو كان في موضع واحد كله يعني يدخل في القزع, فلا يجوز حلق البعض وترك البعض. وهذا عند العلماء مكروه لأنه فيه نهي, لكن العلماء على الكراهة قالوا لأجل التشويه, أن هذا منظر بشع ولا يليق بمنك, قريب من النهي عن المشي في النعل الواحدة في تشويه, لكن النعل الواحدة مر معنى أنه من فعل الشيطان. وذكر بعض العلماء أن هذا أيضا من فعل الشيطان لكن يحتاج إلى دليل. لكن المشي بنعل واحدة جاء عند الطحاوي بسند صحيح أن الشيطان يمشي بنعل واحدة. أما القزع وإن قال بعض العلماء أنه من فعل الشيطان لكن هذا يحتاج إلى دليل, هذا من أمر الغيب لا يثبت إلا بدليل. لكن يعني الذي لا شك فيه أنه تشويه للمنظر فلا يجوز, فالمسلم منهي عن المنظر البشع مشوه, فإما أن يحلق كاملا أو يترك كاملا. ثم قال يعني أحيانا يقصر الشعر لكن تكون مناطق أكثر من مناطق أو جهة أكثر من جهة, فهل يدخل في القزع؟ تكون مقدمة أكثر مثلا من الخلف والجوانب يسمونه بالتواليت, فهل يدخل في القزع؟ نقول في شبه بقزع, هو ليس قزعا, قزع الحلق أن يحلق البعض ويترك البعض, لكن هذا نقول له فيه مشابهة, يعني فيه شيء مشابهة وليس قزعا. لا نستطيع أن نقول أنه قزع لأنه لم يحلق الجهة القصيرة, قصر جهة وطول جهة لكنه ما حلق شيئا. فالتشويه يكون أخف, كلما زاد الحلق زاد التقصير وتفاوت الشعر في الطول كلما قرب من القزع, لكنه لا يكون قزعا إلا إذا كانت جهة محلوقة بالموس تماما وجهة طويلة أيا كان الطول. لكن التقصير هذا لا يكون قزعا لكنه لا ينبغي, لا ينبغي, ينبغي المؤمن أن يجتهد حرا أن يكون الشعر متقاربا. بعض النساء مثلا تسمى تقص شعرها تسمى القصة, يكون الأمام قصير تقص الأمام قصا قصيرا والخلف طويل جدا, يعني في تفاوت واضح في طول الشعر. هل نقول هذا من القزع؟ نقول هذا ليس من القزع, ليس من قزع, إذا كان منظره حسن حسن وليس في تشويه. يفعل بعض الناس يسمونه القصة, تقصر الأمام وتطول الخلف ويكون المنظر حسنا, فنقول هذا لا بأس به, يعني يجمل المرأة وليس قزعا لأنها لم تحلق المقدمة. نقول نعم حلقت جزءا من الرأس حلقا بالموس وتركت أجزاء لكان هذا قزعا, لكن تقصير لبعض الشعر تطويل البعض على وجه لا ليس فيه يعني بشاعة ومنظر مشوه يقول لا بأس به, هذا ليس من القزع, لكن بشرط لا يكون فيه تشبه بالكافرات والفاجرات. كذلك بالنسبة للذكور لو تفاوت الشعر تفاوتا يسيرا فإنه يغتفر ما لم يكن فيه تشبه بالكفرة أو الفسقة. ربما يقول هذه قصة فلان وهو من الكفرة، ويقول هذه قصة فلان وهو لاعب كرة من الفسقة، وإن كان مسلما لكنه من اللاعبين أو المطربين أو الممثلين من الفسقة. ولا شك أنه يحرم التشبه بالكفار والفسقة لقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يحل المسلم أن يتشبه إلا بالصالحين ولا يتشبه بالفجرة. فالمقصود أن التفاوت ليس قزعا، لكن ينبغي عدم يعني المبالغة في التفاوت. بعض الناس قد يخفف الجوانب تخفيفا شديدا حتى يمكن يظهر الجلد، لون الجلد، ويترك الأمام والخلف طويلا، يكون فيه شيء من التشويه ويكون شبيها بالقزع. قول عبيد الله: أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما، يعني حلق القفاء والقصة يعني يحلق الجوانب يترك الأمام، وهذا ما يجوز. حلق بعض الرأس لا يجوز، يدخل في القزع. لكن تحديد ما يسمى بتحديد الرقبة عند نهاية الشعر هذا ما في شيء، يعني ما حلق يعني جزء من الرأس. لكن جرت عادة الناس أنه إذا خفف الشعر حدد الرقبة وحدد الجوانب اللي عند الصدغين بالموس، إذا كان الشخص صغيرا ما له لحية تحدد الأطراف، يحلق شيء قليل جدا يسمى التحديد، يحلق شيء يعني يسير جدا من آخر الرأس من جهة الرقبة وأيضا من جهة الصدغين والأذنين، هذا لا بأس به، لأنه ما في حلق لجزء من الرأس، هذا يعني حلق لشيء لا يذكر في نهايات الرأس. الرأس ينتهي عند الصدغين وينتهي عند الرقبة، فشعر الرقبة ليس من الرأس، لكن لو ارتفع وحلق جزءا من الرأس فإنه يحرم يدخل في القزع. أما إذا حدد في أسفل الرأس نهاية الشعر فهذا لا بأس به. لا المشهور الكراهة، يكون مكروها إلا إذا تشبه بالكفار، إذا حلق إذا قص فيها قزع ويقصها لأنها قصة فلان من الكفرة أو الفسقة هذا حرام، تشبه بالكفار وتشبه بالفسقة محرم. باب تطيب المرأة زوجها بيدها. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا عبد الرحمن الحديث الثاني نفسه، حدثنا مسلم إبراهيم، حدثنا عبد الله بن مثنى ابن عبد الله ابن أنس عن ابن أنس ابن أنس بن مالك، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. وحديث احلقوه كل من عند أبي داود، حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض، فقال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله، يعني أنكر هذا المنظر وأمر بتعديل هذا. إن كان بعد الحلق فيجب التكميل حلق جميع الرأس، لأنه لا يمكن أن يزال القزع إلا بهذا، وأما قبل الفعل فهو مخير، إن شاء حلقه كله أو تركه كله أو يقصره كله على مستوى واحد أو متقارب. أما إذا حلق البعض ترك البعض فإنه يحرم ويجب عليه التكميل. بعض الناس قد يقع في القزع وهو لا يقصده، مثل الذين يكررون العمرة، يحلق ربع الرأس العمرة الأولى ثم يأخذ عمرة ثانية ويحلق الربع الثاني ويقسم الرأس على أربع عمر، كلما أنت من عمره حلق ربع الرأس قل هذا حرام, هذا لا يجوز, يدخل في القزع, ولا تنفعه هذه النية, لأنه أصلا تكرار العمرة خلاف السنة, فهو يعني لما خالف السنة احتاج أن يقع في النهي. فالسنة أن يأتي بعمرة واحدة ويحلق جميع الرأس ويبقى على عمرته حتى يأتي في سفرة أخرى بعد أن يخرج الشعر. أما أن يجزئ الشعر يحلق جزءا ثم جزءا وهكذا, فإن هذا خلاف السنة من جهة تكرار العمرة من جهة الوقوع في القزع. نعم, سفرة واحدة خلاف السنة. قال ابن قدامة رحمه الله ويذكر هذه المسألة, قال لأن الصحابة الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع وكانوا متمتعين, قال جاءوا بعمرة وحلوا منها وبقوا 4 أيام محلين, ولم ينقل أن واحدا منهم جاء بعمرة, وهم عدد كثير. قال ولو كان مشروعا لما أجمعوا على تركه. هذا استدلال صحيح, ولسيهم جاءوا بعيد وجاءوا على الإبل وفي مشقة كبيرة في السفر, فلو كان مشروعا لقالوا 4 أيام ونحن جئنا على الإبل من بعيد, من المدينة, من اليمن, من أماكن متفرقة بعيدة, من بقي في الطريق أسبوعا, من بقي 10 أيام إلى شهر. لو كان هذا مشروعا لا استغلوا الوقت, قالوا نحن موجودون في مكة 4 أيام ليس عندهم عمل إلا انتظار الحج, يعني ما يمكن يجمعون على ترك هذا العمل الصالح مع حرصهم الشديد على الخير ويجمعون كلهم على تركه, هذا لا يمكن أن يقع. واضح استدلال على إجماع على الترك مع وجود الداعي, الداعي قائم, البعد السفر, مشقة السفر, وكونهم محلين جاءوا بعمرة متمتعين, وكونهم لا عمل لهم, جاءوا ينتظرون الحج ما لهم عمل, فهذا لا شك أنه فرصة لا تفوت مع حرصهم على الخير وكثرة العدد والإجماع على الترك, يعني ما نقل ولا عن واحد أنه جاء بعمرة ثانية. فلا يمكن أن الصحابة رضي الله عنهم يزهدون في الخير إلى هذا الحد ثم يأتي أناس بعد قرون عديدة يكونون أحرص من الصحابة, هذا يأتي بخمس عمر وهذا يأتي بست عمر وهذا يأتي بعشر عمر ويرى أنه يحسن صنعا وأنه فعل فعلا عظيما. يعني نقول هذا خلاف السنة. بعضهم يقول والله أنا أوصاني فلان وفلان وفلان, يقول هذا أيضا ليس المشروع حتى لو أوصاك. الدين تعبد ويتلقى من الشارع ليس بالهوى والرغبة الشخصية. أنا أقول للصحابة رضي الله عنهم لهم أموات ولهم أحياء لم يأتوا, فهم مثلك بشر مثلك, لهم والدان ولهم إخوة وخوات وأقارب, وقد يكونون ماتوا قبل أن يحجوا واعتمروا, وقد يكونون أحياء لكن لا يستطيعون المجيء. فنفس الشيء, يعني كون هذا يقول أوصاني عمي أوصاني خالي وخالتي وأخوي وأختي, نقول الصحابة أيضا لهم أعمام وخالات وإخوة وإخوان, ليس الصحابة مقطوعين من شجرة ما لهم أقارب ولم يعتمروا لا عن أنفسهم ولا عن أقاربهم. لكن كثير من الناس إذا قيل له هذا استعظم الأمر وقال كيف تحرمني من الخير, أنا جاي من مصر, أنا جاي من المغرب, أنا جاي من بلاد بعيدة وقد تكون فرصة العمر وأنا جالس أسبوع 10 أيام ولا عندي عمل وسهل علينا نروح للتنعيم وأجي بعمرة وكذا, ويرجع إلى بلدي ويقول اعتمرت عن أمي عن أبي عن أخوي عن أختي عن كذا, فيرجع بفرحة عظيمة وأنه أحسن إلى أقاربه وكذا وهو شاب نشيط. أنا أقول الدين اتباع وليس ابتداء. يعني يعني ما في مدة معينة نصا، لكن الإمام أحمد رحمه الله قال حتى، أو مالك قال حتى يحمم رأسه، يعني يسود يخرج الشعر ويبين السواد. هذا مثل الشخص اللي مثلا يسكن في الطائف أو في يعني قريب من مكة ويسر عليه أن يأتي كل ما شاء. هذا واحد في الطائف جاء بعمره ورجع إلى الطائف، ولا يشق عليه أنه يرجع بعد يومين أو ثلاثة وكذا، لأنه ينشئ سفرا إلى العمرة ثم يعود. فالذي يقال أنه غير مشروع الذي يكرر العمرة في سفرة واحدة، لكن هذا رجع إلى بلده في الطائف أو جدة أو في أي بلد قريب من مكة، يقول أنا سأنشئ سفرا جديدا كل مثلا ثلاثة أيام كل أسبوع، عندي قدرة أني أعتمر وأرجع. نقول له لا يعني تجعل مدة قريبة، يعني حاول تجعل مدة بقدر ما يخرج الشعر ويبين سواده، هذه تقريبا 10 أيام، اختلفوا للناس لكن قريب من أسبوع إلى 10 أيام. وقال باب تطيب المرأة زوجها بيدها. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبت بمنى قبل أن يفيض. يعني وش يؤخذ من الحديث أو ماذا فيه من الفقه تعلقه بكتاب اللباس؟ قد يقول قال هذا الحديث ما في يعني وش المناسبة لمناسبة الحديث لكتاب اللباس، يعني قد تكون مناسبة فيها خفاء. ذكر الحافظ مناسبة قال يعني هذا فيه دليل على أن المرأة يجب أن تطيب زوجها بيدها، هذا واضح يعني ما في إشكال حتى يستدل له، هذا ما في أصلا إشكال أو تردد، المرأة تطيب زوجها ما في بأس. لكن قال إن يعني إنه جاء في الحديث عند أبي داود وغيره طيب الرجل ما ظهر ريحه خفي لونه، طيب المرأة ما ظهر لونه خفي ريحه، يقول فإن إذا طيبت زوجها ستكون هي إيش قد تطيبت، يعني طيبت زوجها بقي الطيب فيها وهو طيب رجل، فهل يجوز لها أن تطيب طيب الرجل؟ نقول إنه يجوز على وجه لا يشمه الرجال. عائشة رضي الله عنها كانت في سفر، فإذا طيبت النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى في يدها من هذا المسك الجيد، كل رائحته يعني ظاهرة شمع بعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب بأفضل ما يجد من المسك، والمسك له رائحة تعبق وتشم. فنقول يجوز المرأة أن تطيب طيب الرجل وهو الذي تظهر رائحته ويخفى لونه، لكن بشرط أن لا يجده الرجال. إذا نقول عائشة رضي الله عنها طيبت النبي عليه الصلاة والسلام فما بقي في يدها فهو يحتمل أنها كانت بعيدة عن الرجال ولا يضر تركته، ويحتمل أنها غسلته. فإذا الحديث يدل على أن المرأة لو تطيب طيب الرجل فلا حرج، لكن بشرط أن لا يجده الرجال. باب الطيب في الرأس واللحية. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا يحيى ابن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيس الطيب في رأسه ولحيته. هذا أيضا يدل على أنه يشرع للرجل تطيب في رأسه وفي لحيته إذا أحرم، وأن لا يكون الطيب في لباس الإحرام، يعني حتى الصدر وكذا ينبغي لا يطيب بدنه، لأنه إذا لبس الإحرام سيصيبه شيء من الطيب. بعض العلماء يقول لا بأس، هو ممنوع من أن يلبس ثوبا مطيبا، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورص ولا الزعفران. لكن لو طيب بدنه كالصدر مثلا ثم لبس الإحرام وأصابه من الطيب من طيب البدن فلا بأس، ما يصدق عليه أنه لبس ثوبا مطيبا، لبس ثوبا غير مطيب ثم أصابه الطيب بعد ذلك. لكن الأحسن الأفضل أن يتطيب في رأسه ولحيته حتى إذا لبس الرداء لم يصبه الطيب فيخرج من هذا بالكلية، هذا أحرط. لكن أن الإنسان طيب صدره وهو محرم يعني قبل الإحرام فلا بأس حتى لو لبس الرداء وأصابه شيء من الطيب. مثل المحرم لو مسح رأسه في الوضوء فسيصيب يده، سيعلق شيء من الطيب في يده ولا حرج، لكن لو لمس طيبا بعد الإحرام لحرم عليه، لا يجوز أن يلمس طيبا غير اللي في بدنه، ممنوع من الطيب، فلا يحل أن يلمس طيبا جديدا. أما الطيب الموجود فيه قبل الإحرام فهذا يدخل تبعا، كان يشم رائحة الطيب الذي في رأسه وفي لحيته بعد الإحرام ما في بأس، يعني هذا يعتبر استدامة. والعلماء يقولون الاستدامة، تعرف القاعدة، الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، يعني أن الاستدامة أسهل يعني ولا حرج. أو الابتداء تراجع القاعدة، وأن هذه لكن صار عندي شك فيها، الاستدامة أقوى من الابتداء، تراجع إبراهيم. يعني معنى القاعدة أنه قد يحرم ابتداء الشيء، قد يحرم الابتداء ولكن الاستدامة لا تحرم، الاستدامة غير الابتداء. مثل شخص محرم معه صيد صاده قبل الإحرام، صاد أرنبا أو حمامة حية، صادها حية قبل الإحرام ثم أحرم، تبقى في ملكه ولا لا؟ تبقى في ملك، استدامة. بعضهم يقول يجب عليها أن يبعدها عن يده، يبعدها عن يده تبقى في ملكه لكن ما تكون في يده، لكن الصواب أنه لو بقي في يده لا حرج، يعني هذا استدامة المحظور، قد فعل قبل الإحرام فاستدامته ليس بها بأس. هذا معنى القاعدة. ها؟ ها؟ هذا الفراء أبو إبراهيم وجد لفظ يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، هذا واضح اللفظ، لكن أذكر أنه في لفظ كما تقدم صارت تبحث عنه ثانية. نعم الله أعلم، يعني هل هذا يعني أكيد يسب الشيب أو يسب الشيب، هذا مسألة يعني ليست مسألة شرعية، هذه مسألة ترجع للشخص، وكونه مثلا ما يحب أن يشيب أو يحب أو كذا، أولا هل هو فعلا يسب الشيب أم لا، قد يكون الأطياب الموجودة اليوم فيها كيماويات وكذا تؤثر على الشعر بخلاف المسك الطبيعي الذي كان يتطيب به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، يعني الطيب تغير صار يغش الآن، وضع فيه مواد كيماوية وتبعث الروائح وكذا، فقد يكون فعلا يؤثر على الشعر، هذا واحد. الثاني أنه لو سلمنا أنه يؤثر على الشعر وأنه يشيب ما في مانع، ليس الإنسان منهيا عن أن يضع على شعر شيئا يعدل الشيء، إذا كان هو لا يحب هذا الشيء يرجع إلى ذوقه واختياره، لكن ما ليس فيه حكم شرعي. الباب الانتشاط. حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا طلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرع، كذا اللفظ عندكم ولا فيه نفس اللفظ؟ من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه النذرة كبعدكم، يعني في سقطة في والنبي هذا واللي استقيم معه الكلام. عن سالم السعد رضي الله عنه رجل طلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى. المدرى هو حديدة طويلة، يعني يستعملون العرب يفرقون بها الشعر، أصلها تتخذ لفرق الشعر، حديدة طويلة مدببة يتخذون لفرق الشعر، وقد يستعملها أيضا في حك الرأس، ولا الأصل أن تتخذ لفرق الشعر. فقال عليه الصلاة والسلام: لو علمت أنك تنظر، يعني تنظر إلي، لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار، وفي لفظ آخر من أجل البصر. يعني هذا يدل على أنه يجوز إنسان أن يتخذ أشياء يمتشط بها، وأن هذا ليس من باب الترف، لكن كما تقدم بشرط ألا يكون يعني هو الهم والديدا يمتشط كل يوم. لكن كون الرجل عنده مشط يمتشط به، عنده مدرى يفرق به شعره، فإن هذا لا بأس به، وكان عليه الصلاة والسلام عنده مثل هذه الأشياء ويمتشط ويفرق شعره بها عليه الصلاة والسلام. باب، وهذا يدل على أن من اطلع عمدا في بيت شخص من ثقب في الباب ونحوه وفقع صاحب البيت عينه فإنها هدر. لو أعلم أنك تنظر إليه لطعنت به في عينك، يدل على أن العين تهدر إذا نظر صاحبها إلى عورات المسلمين بغير إذن، ينظر بشق الباب وكذا، فإنه يجوز طعن في عينه. هذا يدل على أنه من الكبائر، لأنه يعاقب بهذه العقوبة الشديدة وهي فرق العين. باب ترديل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها مثله. يعني هذا فيه دليل على أن الحائض ليست نجسة، وإنما النجاسة في الفرج فقط، وأما بقية بدنه فإنه طاهر، خلاف اليهود الذين كانوا يستقذرون الحائض ويخرجونها من البيت ويجعلون لها حفشا، أي يعني خيمة صغيرة وقذرة، فاليهود يبالغون في الطهارة والنصارى يتساهلون، ودين الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فاليهود يرون المرأة قذرة نجسة يخرجونها من البيت ولا يقربوا ولا يلمسها إذا حاضت، والنصارى لا يتنزهون من النجسات، ودين الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فإن الإسلام حكم بأن الحائض طاهر، وأنك غيرها من النساء، وأن تفعل كل ما يفعله النساء وزوجها يباشرها، لكن يجتنب محل الأذى. وهو الفرج الذي فيه الدم. باب الترجيل والتيمم فيه. حدثنا ابن وليد حدثنا الشعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. يعني هذا يدل على السنة إذا أراد أن يرجل شعره أن يبدأ باليمين، يرجل جهة اليمين ثم اليسار. باب ما يذكر في المسك. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن، يعني قال الله لكن فيه حذف، وإلا فهو حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولا خلوف، هذا الصواب ضم اللام ولا ضم الخاء، خلوف كثير الناس ينطق بفتح الخاء والصواب ضم، والصواب ضمها. ولا خلوف وهو الرائحة الكريهة التي تنبعث من فم الصائم، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وش يؤخذ من هذا الحديث فيما يتعلق بالباب؟ ذكر المسك، لكن وش يؤخذ منه؟ المسك مذكور لكن مش وش يفهم منه؟ أن المسك إيش أحسن أنواع الطيب، ولذلك مثل به. لو كان في نوع أحسن لمثل ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ليش قال المسك ما قال العنبر أو الغالية أو العود أو كذا؟ لأن المسك أفضل نوع الطيب. وقد جاء صريحا عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة من إسرائيل حشت خاتمها مسكا لأجل الفتنة، والمسك هو أطيب الطيب، والمسك هو أطيب الطيب. لكن المسك الذي هو أطيب الطيب ليس المسك الموجود اليوم في الأسواق ويباع بأرخص الأثمان، لا، المسك الطبيعي هو الذي يؤخذ منين؟ من دم الغزال، هذا هو المسك الطبيعي الذي عليه الكلام. أما يسمى بالمسك الصناعي هذا شيء آخر، مثل الحرير الطبيعي والحرير الصناعي، هذا مجرد اسم حرير صناعي ولا ليس بحرير حقيقة. فكذلك المسك اللي يباع في الأسواق وقد يكون من أرخص أنواع الطيب هذا اسم ولا ليس هو المسك الحقيقي الطبيعي الذي وردت فيه الحديث. حدثنا موسى حدثنا مهيب حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. هذا يؤخذ منه أيضا أن يعني شراء الطيب الغالي الفاخر أنه ليس بإسراف، ولا سيما إذا كان الإنسان يستطيع ذلك ولا يكون على حساب نفقات واجبة. فإذا إنسان اشترى طيبا غاليا فلا يلام إذا كان يتناسب مع دخله وحاله من جهة الغنى، فإنه لا يعد إسرافا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب بأجود ما يكون من الطيب. نقف على قول باب من لم يرد الطيب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.